بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المحاضرة الشريفة التي تشرف بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحديث عن جانب مهم من جوانب حياته عليه الصلاة والسلام، ألا وهو الجانب الخلقي. فالله جل وعلا قد امتن عليه بالخلق الكريم، أبان ذلك الأمر وأثنى به عليه. فالخلق الحسن والتعامل الطيب وجماع هذه الفضائل في رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت من الله عز وجل، ثم إنه جل وعلا أثنى بها عليه، كما قال المفسرون في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قالوا رحمهم الله يعني أن الله جل وعلا تفضل عليه، كما قال سبحانه: وكان فضل الله عليك عظيما، ثم أثنى عليه أيضا بهذا الفضل، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وكما ذكرت بالأمس أن الحديث في هذا الأمر عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن آدابه وفضائله حديث لا ينتهي، وأن الكلام عنه في لقاء واحد لا يكفي ولا شك، ولكن إذا لم يتيسر الحديث بعامة في كل شيء نأتي ولو على كل يعني جانب بحديث أو حديثين أو نحو ذلك. وأحب أيضا أن أنبه أيها الإخوة أن هذه المحاضرة نصها في 20 صفحة موجودة الآن بين أيديكم، مرسلة على الجروبات وعلى موقع الدرس في التليجرام من أجل المتابعة، ومن أراد أن يطبع يعني هذه المحاضرة ويستفيد منها يعني في لقاء أو في خطبة جمعة أو في مدارسة مع الأهل أو مع الطلاب، يعني هي مجموعة، هي كلام المفسرين على الآية وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصادر التي رجع فيها مصادر كثيرة، من أهمها في كتب التفسير تفسير الحافظ بن كثير، وتفسير إمام المالكية في زمانه القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن، ثم أيضا من كتب السنة كتاب الشمائل للإمام الترمذي، وكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض رحمهم الله، وغير ذلك من المصادر. تلحظون أن بعض الأحاديث مخرجة، مثل رواه الترمذي رواه مسلم، وبعضها غير مخرجة، والأمر سهل، تستطيع أن تأخذ أي جزء من الأحاديث تدخله في المكتبة الشاملة أو في برنامج جوجل ويطلع لك تخريج الحديث، فيعني هذا هو المقصد، يعني تتنبه لهذا. أيضا هذا اللقاء يتكون من عدة أمور: أولا الكلام عن هذه الآية الكريمة في تفسيرها، وإنك لعلى خلق عظيم، ثم جعلت عنوانا لخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامة، ثم خلقه مع أهله، ثم خلقه مع الخدم والمساكين، ثم خلقه مع الأطفال، ثم بعد ذلك دخلنا في جملة من أخلاقه صلى الله عليه وسلم كتواضعه وعفوه وحلمه وشجاعته إلى غير ذلك، ثم ختمت هذه المحاضرة بحوالي 1.5 صفحة هي خلاصة أخلاقه عليه الصلاة والسلام. فنحن لا شك لن نستطيع أن نقرأ 20 صفحة في هذا اللقاء، ولكن هي مادة علمية الآن بين أيديكم، نقرأ ما يتيسر منها والباقي تستفيد منه في لقاء قادم وفي قراءة خاصة لك. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن التزموا هديه وساروا على نهجه وتخلقوا بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. نبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قلتم حفظكم الله، فقد كان في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمى مكارم الأخلاق، وتجمعت فيه كل صفات الحميدة، فتعلق الناس به وتركوا في حبه كل ما كان يربطهم بحياة الجاهلية الأولى.
نعم، وهذا حق. ما الذي جعل الناس تقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك نور الوحي، نور الهداية، ما تلاه على الناس من كتاب الله عز وجل، ومن ذلك أخلاقه عليه الصلاة والسلام، يعرفون أنه الصادق الأمين، وما كانوا يعرفونه في الجاهلية قبل بعثته عليه الصلاة والسلام إلا بالصادق الأمين. تملك قلوب الناس بأخلاقه وبحسن تعامله معهم، أقبلت القلوب عليه واجتمعت النفوس عليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم،
وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليه بما لم يثني على نبي من أنبيائه، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هنا يعني يذكر بعض المفسرين بعض اللطائف واللفتات في هذه الآية. الله جل وعلا قال: وإنك، هذا جاء في جواب القسم في سورة القلم. سورة القلم يعدها أو يسميها بعض المفسرين سورة الأخلاق، أو أنها اعتنت بالجانب الخلقي. قالوا لأن هذه السورة الكريمة ذكر الله جل وعلا فيها شيئا من الأخلاق الذميمة: عتل، زنيم، مشاء بنميم. ثم أثنى الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بما لم يثني به على أحد من خلقه صلوات الله وسلامه عليه، وجاء في جواب القسم: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم جاء ذكر أولئك النفر أصحاب يعني الحائط الذين ابتلوا بالبخل والشح فعاقبهم الله عز وجل. ثم بعد ذلك جاء في أواخرها الكلام عن قصة يونس عليه السلام. يعني هذه السورة كلها يسميها العلماء سورة الأخلاق، ومما جاء فيها الحديث عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال القائل: يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم. ثم قالوا إن الله عز وجل هنا في هذه الآية الكريمة قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ما قال الله إنك لك خلق عظيم أو فيك أخلاق عظيمة، قالوا لا. قالوا لأن على تدل على الاستعلاء والتملك، وأنه لا يفوته شيء، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان متمثلا لا يغيب عن خلق فاضل ولا يخرج منه أدب جم، كلها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله جل وعلا قال: عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ولا شك أن الشيء إذا وصف بالعظمة دل على فضله وعلى خيره وعلى تعدي نفعه للآخرين، كما قال الله جل وعلا: وكان فضل الله عليك عظيما. فهذه يعني بعض الكلمات أو اللفتات التي يذكرها بعض المفسرين عند هذه الآية. الآن بعضهم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله حسن الخلق ويتعوذ بالله من منكرات الأخلاق، فأجاب الله دعاءه. نعم، كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم كثير الضراعة والابتهال، دائم السؤال من الله تعالى أن يزينه بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق، فكان يقول في دعائه: اللهم حسن خلقي وخلقي، ويقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق، فاستجاب الله تعالى دعاءه.
طيب، بعد ذلك ننتقل أيها الإخوة، ما أساس خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الأساس؟ الذي قام عليه هذا الخلق الكريم في شخصه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الأساس الأول والأعظم هو خلق القرآن الكريم. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها كما سنقرأ الآن في الحديث في الصحيح عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، كما سنقرأ في كلام الحافظ ابن كثير ما أتى في القرآن من أمر إلا امتثله صلى الله عليه وسلم، وما جاء فيه من نهي إلا ابتعد وحذر منه صلى الله عليه وسلم. فأول أساس وأعظم قاعدة في الأخلاق هي ما جاء في القرآن وقد تمثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال سعد بن هشام،
قال سعد بن هشام: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعن أبيها فسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن.
نعم. هنا يعني آيات فيها خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي للأمة أيضا من بعده، مثل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه قال عنها جعفر الصادق رحمه الله، قال: هذه أجمع آية لمكارم الأخلاق وقد تمثلها وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، واصبر على ما أصابك، فاعف عنهم واصفح، إلى غير ذلك من الأدلة في محاسن الأخلاق وقد عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل هنا كلمة للحافظ ابن كثير التي وعدت بها في صفحة 2 السطر الخامس. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره،
نعم، قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا، فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه تركه.
نعم.
هذا ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل.
نعم.
وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومجاهد على خلق، على دين عظيم من الأديان، ليس دين أحب إلى الله تعالى ولا أرضى عنده منه.
نعم.
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن خلقه كان القرآن، وقال علي رضي الله عنه: وعطية هو أدب القرآن
الله.
وقيل: هو رفقه بأمته وإكرامه إياهم.
نعم. كل هذه الكلمات تدور في فلك الأخلاق والتعامل، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة الله له. كما قلنا الآية تضمنت أمرين: أن الله هو الذي أنعم عليه وتفضل عليه بهذا الخلق. الأمر الثاني أن الله أثنى عليه بما أنعم عليه، وهذا ولا شك فضل عظيم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقال قتادة،
وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه مما نهى الله عنه. وقيل: أي إنك على طبع كريم.
على كل حال يعني هذه أقوال كلها تدور في فلك ما قصدته. نبدأ الآن أيها الإخوة في الصفحة الثالثة، وهذه بعض الصفات التي امتاز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقربته إلى القلوب. أولا ما جاء في خلقه صلى الله عليه وسلم عموما، كان النبي صلى الله عليه وسلم، نعم،
كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأكرمهم وأتقاهم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. الحديث رواه الشيخان وأبو داود والترمذي. وعنه رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لم صنعت لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا،
ولا مسست خزا
ولا حريرا ولا شيئا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط
ولا عطرا. نعم.
ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي
من عرق النبي
صلى الله عليه وسلم.
نعم، اللهم صل وسلم على محمد. كان عرقه إذا نزل كأنه الجمان، يعني كأنه اللؤلؤ والمرجان عليه الصلاة والسلام، هذا في لونه. ثم هو أيضا أطيب من ريح المسك والعنبر. الله عز وجل جعل لرسوله صلى الله عليه وسلم في الجوانب الخلقية شيء لم يعطه أحدا من البشر، وبركات وخيرات، وقد يعني مر بنا والله الحمد في الدروس الماضية أمثلة كثيرة على هذا. هذا من جهة. ثم أيضا في حسن الخلق، لا أحد يباريه ولا أحد يسابقه ولا يجاريه في حسن أخلاقه، ولكن مقصودنا في مثل هذا اللقاء أن نتعلم، أن نستفيد، أن نسارع، أن نكون أمة الأخلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نعم والله لا نصل ولا شيء ولا قلامة ظفره عليه الصلاة والسلام، ولكن نحن نحاول أن نتشبه، أن نعمل بالسنة، أن نسير على هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن صفية بنت حيي،
رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن عطاء قال: قلت لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأمين.
لا، للأميين.
أحسن الله إليكم. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لا فظا ولا غليظا.
نعم، إلى آخره. بعد ذلك ذكر قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال إن ذكر أنه أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأحس بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عائشة رضي الله عنها. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. هنا في هذه الرواية، وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف عليه ولا يعني رد عليه، ولكن بيّن له أنه مع هذا القرب ولا شك له منزلته، ولكن هناك من هو أولى وأقرب، وهذا من صدقه عليه الصلاة والسلام. هنا رواية أخرى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل.
نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه عليه، حتى ظننت أني خير القوم، فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ فقال: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عمر؟ فقال: عمر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عثمان؟ قال: عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته.
اللهم استعان. نعم. وعن عائشة،
رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح.
نعم، هذا سيأتينا إن شاء الله في يعني تفاصيل أخلاقه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعنها رضي الله عنها،
قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة.
نعم، وقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن ضرب المرأة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. ولذلك أنا قلت في هذا المجلس عدة مرات إن ضرب الرجل للمرأة يدل على أمرين: أولا على قلة مروءته، فالرجل الذي عنده مروءة لا يمد يد على المرأة الضعيفة، ثم أيضا هو يدل على سوء خلقه وعدم حسن تعامله. نعم، الله جل وعلا قال في مسألة النشوز: فاضربوهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يضربها بعود الأراك. وفي رواية أخرى قال يلكزها أو يضربها من كتفها، يعني من الخلف ضربة خفيفة، لكن أن يرفع صوتا أو يضرب بالنعال أو نحو ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من ليلته. فعليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يضرب، ولم يكن يضرب في حتى في الوجه، كان يأمر باتقائه أيضا. كل هذه من أخلاق الرجال ومن مروءة الرجال ألا يمد الإنسان على من هو أضعف منه كالخادم وكالمرأة، وإن رآها وللأسف بعض الجهلة رأى أن هذا من الرجولة ومما يتفاخر به في المجالس، لا والله ما هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء.
فإذا ما لم ينتهك من محارم الله شيء. نعم.
فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما.
اللهم استعان، اللهم صل على محمد. طيب ننتقل إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله. نعم.
كان صلى الله عليه وسلم خير الناس وخيرهم لأهله وخيرهم لأمته من طيب كلامه وحسن معاشرة أزواجه بالإكرام والاحترام، حيث قال عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان من كريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أهله وزوجه أنه كان يحسن إليهم ويرأف بهم ويتلطف إليهم ويتودد إليهم، فكان يمازه أهله ويلاطفهم ويداعبهم.
ومع ذلك كما قلنا وقد قرأنا تفسير آيات الأحزاب سورة الأحزاب، تذكرون أيها الإخوة أن الله عز وجل لما أمره صلى الله عليه وسلم أن يخير أزواجه لما أكثر بعضهن عليه الشكاية من الفقر والحاجة خيرهن إما البقاء معه والصبر ولهن الجنة، وإما أن يسرحهن سراحا جميلا. اخترن رضي الله عنهن البقاء معه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس ومن أوفى الناس، أراد أن يكرم أمهات المؤمنين. الله جل وعلا أباح له الواهبات، ومع ذلك لم يقبل صلى الله عليه وسلم واهبة قط. قال أهل العلم وإنما كان ذلك إكراما لأزواجه، فإنه لم يتزوج عليهن بعد ذلك امرأة قط، لم يدخل عليهن امرأة قط، وهذا ولا شك قمة الإكرام وقمة الأدب والاحترام، غير ما يعني تقرؤونه الآن. كان يتلطف، كان يقول لعائشة يا عائش، وكان يكنيهن بكناهم، كانت عائشة تغتسل معه صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيقول لها دعي لي وتقول له دع لي، رواه مسلم. كان يطلب من بنات الأنصار أن يلعبن مع عائشة رضي الله عنها، يعني يسلونها إذا كان ليس عندها. كان صلى الله عليه وسلم إذا شربت من إناء أخذه فوضع فمه الشريف في موضع فمها وشرب، وكان إذا تعرقت عرق وهو العظم الذي عليه لحم أخذه فوضع فمه موضع فمها، وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها. يعني أخلاق عظيمة في حسن التلطف وحسن القرب من الزوجة. وهذا وللأسف يعني الذي لما غاب عن بيوت بعض المسلمين هداهم الله صارت المشاكل وصارت القضايا وكبرت أمور لا داعي لها، ولا شك أن الشيطان يفرح بهذا الأمر. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول حسن العهد من الإيمان، لما كان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح ذبيحة يوزع ويرسل شيئا من لحمها في صديقات خديجة رضي الله عنها، فتقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله تلك عجوز ذهبت في الزمان الغابر، وقد أبدلك الله خيرا منها، يعني كانت تغار من كثر ما يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عائشة، إنها آمنت بي وقد كفر بي الناس، وصدقتني وكذبني الناس، ورزقت منها الولد ولم أرزق من غيرها. قال صلى الله عليه وسلم، وهنا بوب عليه البخاري: حسن العهد من الإيمان. فلو أن الناس تذاكروا حسن العهد لما حصل لهم ما حصل فيما بينهم، والله المستعان. طيب، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال في منتصف الصفحة. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان فيسلم عليهم، رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي فيسرع في الصلاة مخافة أن تفتن أمه.
يعني نعم، وهذا كما جاء في حديث أنس قال: لم يكن أحد أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أنه في الصلاة إذا سمع بكاء الصبي خفف، ببعض الروايات أسرع، حتى لا تتضايق الأم، لأن الأم لا مشغولة والإمام يطيل. كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع البكاء خفف، ولذلك قال أنس رضي الله عنه: لم يكن أحد أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق القائل: فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. نعم، لا، ليس أحد أرحم بالخلق من الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرحم بك حتى من أبويك. ولذلك كما قال القائل يقول: فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يحمل ابنة ابنته.
نعم، ابنة زينب رضي الله عنهم. نعم.
وهو يصلي بالناس إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها. وجاء الحسن والحسين وهما ابنا بنته، وهو يخطب الناس، فجعل يمشيان ويعثران، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما حتى وضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان فيعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم.
وعن يوسف ابن عبد الله بن السلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني في حجره ومسح على رأسي.
نعم، وجاء في الحديث أن الأنصار رضي الله عنهم كان إذا ولد لهم مولود جاءوا به فرحين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتونه بالتمر فيمضغه عليه الصلاة والسلام، يلينه، ثم يحنك الصبي. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح بعض أهله، يقول: يعني إنكم يا أهل الأنصار ويا أهل المدينة أهل تمر تحبون، لأن الصبي يعني يأتي ويأخذ حتى ما على أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من اللطف، كيف واحد يحمل أطفال الناس ويجعلهم في حجره ويحنكهم صلوات الله وسلامه عليه؟ ليس بعد هذا رحمة، وليس بعد هذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم. نعم، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الخدم. نحن أيها الإخوة يعني نتجاوز، أسطر وأنتم تراجعون إن شاء الله. نعم.
أن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله
خدمت
النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال أف قط، ولا قال لشيء لما فعلت كذا، وهلا فعلت كذا، رواه الشيخان وأبو داود والترمذي.
نعم، وحديث عائشة مر بنا، نحن نكرر بعض الأحاديث يعني للحاجة. طيب، الآن ندخل في عناوين مهمة جدا في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
خلق التواضع من الأخلاق التي اتصف بها صلى الله عليه وسلم، فقد كان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مضرب الأمثال في التاريخ كله، لدرجة أنه لم يدع لمتواضع قولا ولم يترك لمتكبر حجة.
الله أكبر. يعني صح فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لأحد أن يتكلم، إن كان يريد ينصح يكفيك فعله عليه الصلاة والسلام. المتكبر والله ليس له حجة أن يتكبر بعد أن يقرأ تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود في قصة ما ذكر أو أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. قال حديث قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، دخل عليه عمر رضي الله عنه وصعد إليه وقد نام على حصير، فقام صلى الله عليه وسلم ليسلم على عمر وقد أثر في جنبه. قال قلنا، وفي رواية أخرى أن عمر هو القائل، يا رسول الله لو أخذنا لك وطاء. وفي رواية أخرى قال عمر، بكى عمر رضي الله عنه، قال يا رسول الله كسرى وقيصر، لما سأله ما يبكيك يا ابن الخطاب، قال يا رسول الله كسرى وقيصر على الأرائك والسرر وأنت على الحصير وقد أثر فيك. فقال عليه الصلاة والسلام كما هنا في الرواية، ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. والله لو أن الإنسان يعرف مدة حياته وقد ويعني المدة الزمنية التي تعيشها في طول الدنيا هذه كلها، كما قال صلى الله عليه وسلم، مثل راكب استظل في ظل شجرة وقام تركه. بالله عليك هل تسوى، هل تساوي الدنيا هذا التعب والنصب والمخالفات والمعاصي والمناكفات والحرام وإلى غير ذلك؟ لا والله. وقد قال عنها صلى الله عليه وسلم لا تساوي عند الله جناح بعوضة. قالت قال نعم قال وسئلت عائشة رضي الله عنها نعم.
وسئلت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان بشرا من البشر.
الله أكبر. اللهم صل على محمد.
يفلى ثوبه،
يفلي ثوبه يعني يصلح ثوبه، ينظر فيه ويحلب شاته، يحلب عليه الصلاة والسلام في المقام الشريف العظيم، يحلب شاته ويخيط ثوبه ويخدم نفسه ويخصف نعله ويعمل ما تعمل الرجال في بيوتهم ويكون في مهنة أهله يعني خدمتهم، فإذا سمع المؤذن خرج إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وسئل أنس بن مالك،
وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يلبس الصوف ويركب الحمار.
نعم، عليه الصلاة والسلام ركب الخيل وركب الناقة وركب الفرس، وركب مرة فرسا عريا يعني ليس له لجام، وهذا من شجاعته وقوته صلى الله عليه وسلم، وركب الحمار ومشى على قدميه مرة منتعلا ومرة حافيا، ما تيسر ركبه صلى الله عليه وسلم، ما في حياة التكلف ولا تشدد ولا مراءة ولا مصانعة أمام الآخرين، ما تيسر صنعه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ويجلس
على الأرض ويعتقل العنز ويحلبها.
نعم، وقد صنع ذلك صلى الله عليه وسلم في قصة أم معبد لما دخلوا عليها في حادثة الهجرة كما تعرفون، ووجدوا قالوا هل عندك شيء يا أم معبد؟ قالت والله ما عندنا شيء، ذهب أبو معبد بالغنم سرح بها وليس عندنا إلا هذه الشاة الضعيفة. قال وما باله؟ قال قد أجهد، قالت أجهدها الهزال الضعف، فأتي بها فاعتقلها عليه الصلاة والسلام ومسح على ضرعها فدرت بيده الشريفة ببركة عليه الصلاة والسلام بما أنعم الله به عليه، فحلب عليه الصلاة والسلام حلب فسقاهم وسقاها، ثم كان هو الأخير عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من تواضعه. قال ويأكل على الأرض. نعم،
ويأكل على الأرض ويقول إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد.
اللهم استعان. نعم.
ومن أبرز مظاهر تواضعه صلى الله عليه وسلم ما نجده في تعامله مع الضعاف من الناس وأصحاب الحاجات كالنساء والصبيان، فلم يكن يرى عيبا في نفسه أن يمشي مع العبد والأرملة والمسكين يواسيهم ويساعدهم في قضاء حوائجهم. وكان صلى الله عليه وسلم
يعني ضع في ذهنك أخي المسلم وأختنا الفاضل التي تسمعنا, احنا نتكلم عن مقام سيد الخلق, سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام, رجل يعني مشغول بهذه الأمة, بلاغ الدين ودعوة الناس إلى التوحيد وبيان الشريعة ومخاطبة مع قبائل ومع أشراف ومع ناس يذهبون وجهاد في سبيل الله, يعني أمور كثيرة. كل هذا لم يمنعه صلى الله عليه وسلم أن يقضي حوائج الناس وأن يشفع لهم. في قصة جابر لما كان عليه دين عند يهودي, فقال قل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا, اليهودي رد شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فجاء جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليه الصلاة والسلام بنفسه الشريفة وذهب إلى المربد الذي عنده وجمع له التمر ودعا فيه وبارك له فيه فسدد ما عليه وبقي. يقول جابر رضي الله عنه لا أدري الذي بقي أكثر أم كان الذي قبل أكثر. كل هذا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضنا الآن يضعف أن يقضي حاجة أو يرفع السماعة يشفع أو يتكلم بكلمة طيبة, أنا مشغول أنا كذا, يعني هذا سيد الخلق, هل هناك أحد أفضل منه أو أحد كان أكثر شغلا منه؟ لا والله يا أيها الإخوة. لكن هذا ولا شك التوفيق والهداية من الله سبحانه وتعالى, وكان فضل الله عليك عظيما. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم, اسمع أيضا, يجيب.
وكان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوتهم, دعوة الحر والعبد والغني والفقير, ويعود المرضى في أقصى المدينة ويقبل عذر المعتذر.
نعم, كان أبعد الناس من الكبر, كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم, إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أيضا يعني ذكرت هنا جملة من الأحاديث في أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب, والمقصود هي الدهن الجامد المتغير, كل هذا كان يقبله عليه الصلاة والسلام. ويعني في الحديث الأخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, حديث أنس رضي الله عنه, قال يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد, وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف, كله من ليف, تواضع منه صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا, وأنا قلت في هذا المجلس عدة مرات, ليس معنى هذا أننا ندعو إلى الفقر وإلى العوز, لا لا لا, أحد يفهم بهذا الفهم, لأنما نقول تعامل مع الموجود واحمد الله بما أنعم الله عليك, قد سلب غيرك ما بين يديك, هذه النعم التي تحظى بها من رأسك إلى أقمص قدميك, انظر إلى غيرك تعرف نعمة الله عليك. عليه الصلاة والسلام لا لم يكن متسخطا ولا معاندا, وهو الذي لو أراد أن تسير له جبال الدنيا ذهبا لسيرت له صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل, ولكن أحب أن يكون عبدا متواضعا لله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعنه في الحج, اسمع في بداية صفحة الثامنة. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم, فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة.
الله المستعان. حج ركب صلى الله عليه وسلم على دابة عليها قطيفة رثة, وكان يقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فأين الذين, وأنا قلت في هذا المجلس إن شاء الله نحن لا ندخل في النيات, ولكن الذي معه الجوال إن جاء يطوف صور نفسه, وإن جاء عند بيبان يصور نفسه, ومعه الناس وفلان جاء ودخل ووصلنا وفعلنا, يا أخي أغلق جوالك ولا تزاحم الناس ولا تكن سببا في المضايقة عليهم. ثم أيضا إن هذا قد يكون مدخلا عليك في باب الرياء في باب السمعة. عليه الصلاة والسلام يركب هذه الدابة ويقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. احرص يا أخي على الإخلاص على إخفاء العمل, والله المستعان. قال وعنه رضي الله عنه
قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك.
اللهم استعان. اللهم صل وسلم على محمد. نعم. وعنه رضي الله عنه.
وعنه رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء.
نعم. وهو الذي نحن نسميه الآن القرع. القرع. نعم. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يأخذ الدباء وكان يحب الدباء.
نعم. جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: فكنت آخذها من نواحي الصحفة فأضعها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن تطيش يده في الصحفة يمين ويسار، لا، قمة الأدب قمة الأخلاق. فيقول: كنت أعرف أنه يحبها فكنت آخذها، لأنه صغير، آخذها من أطراف الصحفة فأضعها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما زالت طعمتي أو طعمتي بعد ذلك، جاء في بعض الروايات، وقال هنا: فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. نعم. حديث عائشة مر بنا. نعم. ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء، في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه.
الله المستعان. نعم.
رحمة النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، هذا عاد باب عظيم، ولذلك أنا قلت لا تكفي المجلدات الكبيرة للحديث عن رحمته صلى الله عليه وسلم. وماذا نقول بعد قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ وماذا نقول بعد قول الله عز وجل: بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ أعظم رحمته صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة دعوته عليه الصلاة والسلام إياهم إلى توحيد الله عز وجل والحذر من الشرك. بلغ عليه الصلاة والسلام وأقام الأدلة ونصب الحجج عليه الصلاة والسلام، وبذل واجتهد وجاهد في هذا بلسانه وسنانه عليه الصلاة والسلام، بل وحمى جانب التوحيد من كل ما يخدشه أو يقع فيه، حماه صلى الله عليه وسلم وحذر من الشرك صغيره وكبيره، بل وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. وقد كتبت في هذا الحقيقة عدة أسطر لعلكم يعني تراجعونها. هنا يعني في رحمته صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام، يعني عندما قيل له، يعني كان في دعوته صلى الله عليه وسلم لا يدعو على المشركين وإنما يدعو لهم، عندما قيل له ادعو على المشركين قال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين سببته أو لعنته فاجعلها له زكاة وأجرا. رواه مسلم. عاد ذكر جملة من الأحاديث في فضل التراحم ويعني الرحمة وغير ذلك. نعم. بعد ذلك في حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفحة العاشرة. نعم. ما أسمى صفة الحلم؟
ما أسمى صفة الحلم وأحبها إلى القلوب، وكم هي عظيمة هذه الصفة حتى جعلها الله عز وجل من علامات النبوة وبراهينها. وما أروع الموقف الذي يتجلى فيه حلم النبوة فيهتدي به العقلاء إلى دين الله هداية قناعة ويقين ومحبة.
نعم.
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الحلم، لأن الله تعالى أدبه فأحسن تأديبه، فكان القدوة في سعة الصدر وسماحة النفس التي تليق بمكانته ورسالته.
نعم. هنا عد أسطر، ومنها قصة ذاك اليهودي الذي جاء يختبر حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هنا قال: فقد روي أن أحد علماء أهل الكتاب من اليهود قال لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه، يعني لم أعرفهما، أن يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. نعم وجدتها. نعم. قال فكنت
أتلطف له لأن أخالته فأعرف حلمه
فابتعت منه تمرا معلوما إلى أجل معلوم وأعطيته الثمن، يعني أردت أن أعمل معاملة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما آمن به، ليختبر الحلم ويعرف مقداره. نعم. فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة أتيته. نعم. فأخذت
بمجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ فقلت يا محمد ألا تقضيني حقي؟ فوالله إنكم يا بني عبد المطلب لمطل.
لا مطل يعني تماطلون الناس. نعم.
لمطل. نعم. وقد كان لي بمخالطتكم علم. فقال. نعم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه
أي عدو الله. يقول كيف تقول هذا الكلام لرسول الله، أنت عدو لله عز وجل، كيف هذا تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ أي عدو الله، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع؟ نعم. فوالله
لولا ما أحاذر قوته لضربت بسيفي رأسك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤده وتبسم ثم قال أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباعه.
نعم، يعني تأمرني أنني أبادر وهو تأمره بحسن اتباعه، يعني لا يلح علي كثيرا. نعم. اذهب يا عمر
فقده حقه وزده 20 صاعا ومكان ما روعته.
اللهم صل وسلم. يقول شوف أعطه حقه وزده 20 صاعا. العشرين هذه لماذا؟ قال لأنك روعته، أنت تريد تضرب الآن بالسيف. فبالله عليكم أيها الإخوة، أي كرم أي جود بعد جود رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق ابن عباس يأتينا إن شاء الله، كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام. لا تكلمني عن جود حاتم الطائي ولا جود فلان شيخ قبيلة أو علان أو ما، هذا ليس بشيء، والله ما هو في نقطة بحر من جوده عليه الصلاة والسلام ومن كرمه الذي كان لا يبقى في يديه شيء عليه الصلاة والسلام، ما سئل شيئا على الإسلام إلا أعطاه إياه، ما يبقى في يده الشريفة عليه الصلاة والسلام شيء، هذا هو الكرم، هذا هو الجود صلوات الله وسلامه عليه. ولكن على كل حال نحن نقتدي ونتأسى. نعم.
ففعل عمر رضي الله عنه فقال العالم لعمر يا عمر كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اثنتين لم أخبرهما منه.
لم أخبرهما منه
بسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فقد خبرتهما فأشهدك أني رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
وهذا الذي يريده صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام ما يريد ضرب الأعناق والمناكفات مع الناس، كان عليه الصلاة والسلام يفرح أن فلان يسلم، فلان ينقذه الله به من النار ويدخل الجنة، هذا فضل عظيم، وهذا الذي كان يريده صلى الله عليه وسلم. على كل حال الكلام في هذا. نعم. أدبه في مجلسه صلى الله عليه وسلم. نعم.
كان يجلس عليه الصلاة والسلام على الأرض وعلى الحصير والبساط وعلى ما تيسر.
نعم، هكذا حياته عليه الصلاة والسلام، ما في التكلف، لو وجد حصيرا جلس عليه ما يروح يجلس على الأرض، وجد بساطا جلس عليه ولم يجلس على الأرض، طيب ما فيه لا حصير لا بساط، خلاص يجلس على الأرض. قصة أنس رضي الله عنه لما زارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، قال لما دخل عليه الصلاة والسلام البيت لم يجدوا إلا حصيرا قد اسود من كثرة ما جلس عليه، ماذا يفعلون بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام؟ قامت أم سليم رضي الله عنها فأخذت يعني ماء ورشته على الحصير، يعني من باب أن تلينهم، ما عندهم شيء. عليه الصلاة والسلام ما قال يعني أين الإكرام، أين المجالس، أين المقامات، وإنما يعني بهذا الحصير رشته وجلس عليه، انتهى الأمر. أيها الإخوة، نحن والله أنا أقولها بحق، يعني مسألة الخلق أمر، ومسألة التكلف الحياة هذا أمر آخر. أيها الإخوة، نحن نتكلم يعني عن سيد الخلق، سيد ولد آدم، ما مشى على الأرض رجل أفضل ولا أكرم على الله عز وجل منه، يعني يدخل بيته حصير بالي، ما عندهم شيء. طيب يعني معناه يرجع يخرج؟ لا، أخذته رشته بماء، طيب حاولت تصلح ما فيه وجلس عليه الصلاة والسلام ونعس عندهم وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا أقول زيارة الإنسان عن أهل الدين وأهل الصلاح ومن لهم يعني في فقر أو حاجة، إنسان يتنازل عن كبريائه وعن مقاماته ويذهب ويزور، والله يجد الرقة ويجد العودة إلى الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء رضي الله عنه إذا أردت أن لما شكى إليه قسوة قلبه، قال إذا أردت أن يلين قلبك فامسح على رأس اليتيم يلين قلبك وتدرك حاجتك. زور الأيتام، زور الأرامل، تخفف من تكاليف الحياة ومن مباهجها ومن تكبراتها، هذا هو قدوتك صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك كانت له الهيبة، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه والله ما كانوا يجعلون أبصارهم في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان وقد قرأنا أثره في هذا المكان، قال والله لما عفى عني رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما وضعت عيني في عينيه عليه الصلاة والسلام إجلالا واحتراما. من هو أبو سفيان رضي الله عنه؟ له المقام كبير، ومع ذلك يقول والله ما أضع عيني في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يطأطئ رأسه احترام وتقدير، ومع ذلك كان يزور ويجلس على الأرض، يجلس على حصير صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم. نعم. وعن أبي أمامة الباهلي.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال خرج علينا،
قبلها حديث أنس، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، خذ اعرف الأدب كيف الأخلاق والتعامل مع الناس، هذا سيد الخلق، اسمع كيف كان طريقته في السلام مع الناس. نعم. كان صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل
فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع يده.
بالله عليكم، يعني ما ينزع يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده. الصحابة كانوا يفرحون، وأنا قلت في هذا المجلس من علامات القرب وهم يحسونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يده، وجاء الصحابي يحط يده على يده، خلاص هذا معناه، هذا هو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التواضع، يمشي معه، يتكلم، يقضي الحاجة، هكذا كانت، ولا ينزع عليه الصلاة والسلام يده حتى يكون الذي سلم عليه، الذي وضع يديه هو الذي ينزع يده. وهذا والله قمة الأدب والأخلاق صلوات الله وسلامه عليه. قال نعم. ولا يصرف وجهه
من وجهه حتى يكون الرجل هو يصرفه.
الله المستعان. يعني ما قابل واحد ما يروح يمشي وواقف، لا، ما يروح، ما يذهب إلا لما ذاك يذهب. هذه دقائق الأخلاق، هذه أمور دقيقة، هذه لا يفطن لها إلا أهل المروءة، أهل الأخلاق، أهل الفضائل، ولم تجتمع إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ولم يرى مقدم الركبتيه،
قال ولم يرى مقدم الركبتيه بين يدي جليس له، رواه أبو داود والترمذي بلفظه.
اللهم استعان.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على أصى، فقمنا إليه فقال: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا.
اللهم استعان. نقرأ بعد ذلك في زهده صلى الله عليه وسلم، نقرأ ما يتيسر بين الأذان والإقامة ونختم بعد ذلك تراجعون. ولقاؤنا إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، السبت والأحد والاثنين في هذا المكان إن شاء الله تعالى. الحمد لله، نكمل ما يتيسر، وكما قلت يعني هي موجودة في الجروبات المتصلة بالدرس وعلى موقع الدرس في التليجرام، والذي يريد أن يحصل عليها يسجل، إن لم تكن معنا مسجلا سجل رقمك عند الأخ القارئ أو المشرفين على الدرس وتضاف وتجدها وتستفيد منها، يعني ما بقي منها. نعم، زهده صلى الله عليه وسلم. نعم،
زهده صلى الله عليه وسلم كان صلى الله اللهم عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم في الآخرة. خيره الله تعالى بين أن يكون ملكا نبيا أو يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا
صلوات الله وسلامه عليه. نعم،
قال أنس بن مالك رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مزمول بالشريط، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها الليف، ودخل عمر وناس من الصحابة، فانحرف النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عمر أثر الحصير في جنبه فبكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: وما لي لا أبكي، وكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا، وأنت على الحال الذي أرى. فقال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. قال: هو كذلك.
لا، لو الإنسان يستحضر هذا الكلام ويضعه نصب عينيه لعرف الميزان الحق الذي توزن به الدنيا، ويكفيك هذا الكلام ولا شك، قاعدة عظيمة وميزان مبارك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف هذه الدنيا وما تساويه مع ما سبق من الأحاديث. نعم، وكان من زهده صلى الله عليه وسلم وكان ما بيده. نعم،
أن النار لا توقد في بيته في ثلاثة أهلة في شهرين. أن عروة رضي الله عنه قال: أن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان عيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. متفق عليه.
نعم، وقد ذكرت رواية عند الترمذي قالت: إلا أن بعض بيوت الأنصار اللي كانت قريبة من حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كانت عندهم منائح، والمنيحة هي الشاة أو العنز أو البقرة أو الناقة التي لم ينز عليها الفحل، يعني التي لا يزال فيها حليب. قالت: فكانوا يتعاهدوننا يرسلون لهم شيئا من الحليب، إذا توفر شيء أرسلوه إلى حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: وعن ابن عباس.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم الشعير.
نعم، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير ثلاث ليال متتابعات، ما شبع، والخبز خبز الشعير طيب، ولكن هناك ما هو أطيب منه، ومع ذلك ما شبعوا منه، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي ذكرته آنفا صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أهله أجمعين. نعم، أيضا تكلمنا في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم في الدعوة والنصيحة، وهذا أمر مهم. أيضا في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا في كرم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نقرأ شيئا من: لقد كان كرم النبي صلى الله عليه وسلم.
لقد كان كرم النبي صلى الله عليه وسلم وجوده في أعلى منازله وأسمى غاياته، فلم يكن كرمه لكسب محمدة أو اتقاء منقصة.
نعم، الإنسان الآن بعض الناس يكرم لأحد أمرين: يا أنه يريد كسب مدح عشان الناس يمدحونه كريم ويذبح الذبائح وكذا وكذا، أو أنه يتقي منقصة حتى لا يقول الناس إنه بخيل شحيح ما يكرم الناس. عليه الصلاة والسلام ما ينظر لها الأمور هذه كسب مدح أو اتقاء منقصة، لا، هو يبتغي ما عند الله عز وجل، هو يتقرب بهذا إلى الله تبارك وتعالى، ثم يتألف بها القلوب، يكرم الناس، يعرف للناس مقاماتهم ومنازلهم. هكذا كانت غاياته صلى الله عليه وسلم في الكرم وفي الجود صلوات الله وسلامه عليه. نعم، قال: ومن كرمه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل،
ومن كرمه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل يطلب البردة التي هي عليه فأعطاه إياها صلى الله عليه وسلم.
نعم، القصة معروفة، لما خرج صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وعليه ثوب جديد، فقال رجل: يا رسول الله، ألا كسوتني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم أفعل. فدخل بيته فلامه الصحابة، قالوا: أنت تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، كيف تسأل؟ قال: والله ما أردت إلا أن يكون كفاني ببركة ملامسته لجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج صلى الله عليه وسلم، قال: أين السائل؟ قال: أنا. فتله في يده، قال الراوي: فكان كفنه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسأل عن شيء إلا أعطاه، لا يبقى في يده شيء صلوات الله وسلامه عليه. جعل الدنيا في يديه ولم يجعلها في قلبه عليه الصلاة والسلام. نعم، وأتاه صلى الله عليه وسلم رجل فسأله، نعم،
فأعطاه غنما
غنما
فأعطاه غنما سدت ما بين جبلين، فراجع إلى قومه وقال: أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة.
نعم، الله المستعان. وعن ابن عباس رضي الله عنه بعد سطرين قال: كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم تعالى عليه وسلم أجود الناس بالخير.
لا في خطأ، يعني هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، تعالى عليه وسلم هذه خطأ، يعني أجود الناس بالخير،
أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
نعم، الريح الآن إذا جاءتك مرسلة، جاءك بقوة، أحد يستطيع يقف في وجهها؟ ما أحد يستطيع. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انطلق بالجود والكرم ما أحد يسبقه. والله لو جاء شيوخ قبائل وجاء فلان وجاء من يعرفون ومن لا يعرفون، والله لا يسبقونه. جوده عليه الصلاة والسلام أجود وأعظم بالخير من الريح المرسلة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن جوده كان يتضاعف في رمضان لثلاثة أمور: أولا شرف الزمان وهو رمضان، اثنين شرف المجالسة وهو مع جبريل عليه السلام روح القدس أفضل الملائكة، ثالثا شرف المدارسة وهي مدارسة القرآن. فاجتمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور كانت أيضا تزيده جودا وكرما. وهذا يجب علي وعليك أيضا، أننا في الأزمان الفاضلة والمجالس الكريمة ومع مدارسة القرآن وهاللقاءات الطيبة في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مدارسة هذا الخلق الشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم، أن نزداد تمسكا وتعلقا والتزاما به صلى الله عليه وسلم. الكلام في هذا لا ينتهي، وبقي من الصفحات ما بقي، ولكن ظني الحسن أنكم ستراجعون ما بقي تستفيدون منه. وكما قلت أنا أول المستفيدين، طبعت الورقات وأنت باستطاعتك أن تطبعها، تقرأها في بيتك، تستفيد منها في لقاء، وهي والله الحمد مرتبة بعناوين ومحددة، وحسب المراجع التي ذكرتها والمصادر التي أمليتها. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل ما تعلمناه وقرأناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك وعلى هذا اللقاء الشريف المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرور متقابلين مع إمامنا ونبينا وقدوتنا في الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن ختمت لهم هذا المجلس المبارك قوموا مغفورا لكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم اغفر وارحم لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم اجزهم عنا حسن التربية وحسن الخلق وحسن الأدب. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم أعنا وإياهم على لزوم الكتاب والسنة. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.